أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الخامس قلنا فطرة المشترك يعلم ذاته بالنسبة، وقيل لا فطرة فيه. ذكرنا سابقا أنه إذا كان عبد مشترك بين عدة أشخاص فالفطرة عليهم بحسب النسبة، إذا كان في عائلتهم. ابن بابوي رحمه الله ذهب، لا ابن بابوي قال، ابن بابوي قال لا، أصلا لا فطرة عليهم إلا أن يكون لكل واحد منهم رأستان. أما بالنسبة للقول المشهور وفي الواقع ما ذهب إليه المشهور هو على القاعدة، صح، هو على القاعدة. ليش؟ للعمومات وإطلاقات أدلة الزكاة تشمله، يعني سواء كان المعال لشخص واحد أم كان لأشخاص متعددين. ما أن الشيء يقيد لابد أن يكون له مثلا رأس ثاني، ما أن الشيء مقيد إلا ما ذكره الشيخ الصدوق، وسوف نرد عليه. وبناء على إطلاقات الأدلة تشمل هذا المورد، يعني سواء كان المعيل واحد أم أكثر. وبعبارة أخرى نحن سابقا قلنا الضماط على العيلولة، قلنا أصل حتى لو كان هو مملوكا لاثنين وهو في عيلولة أجنبي، هو في الأجنبي فيجب على الأجنبي أن يزكي عنه، على الأجنبي. فالمناط والعيلولة بالنتيجة لو كان مملوكا لاثنين ولكن كان في عيلولة أحدهما فقط دون الآخر تجب الزكاة على من كان في عيلولته، وهذا القاعدة أصلا. قال ومع ذلك عندنا رواية استدلوا بها على ماذا؟ على أنه إذا كان عبد مشترك بين ملاك فتجب فطرته عليهم. قال أن رواية بالخصوص، هذه الرواية ذكرناها سابقا وهي رواية محمد بن القاسم بن الفضيل متقدم. الوسائل باب أربعة من أبواب الزكاة الفطرة، حديث ثلاثة، حديث ثلاثة. المتقدم إلى أبي الحسن علي، يعني كتب إلى أبي الحسن رضى عليه السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو غائب عنه في بلدة أخرى، يعني المملوك في بلد ومولاه في بلدة أخرى، يموت مولاه، يعني مولى هذا يموت وذاك المملوك العبد في بلدة أخرى. قال يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو غائب عنه في بلدة أخرى، وفي يده، يعني في يد المملوك، وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة، يعني هل لله ويحضر الفطرة، أيزكي عن نفسه من مال مولاه؟ يزكي وقد صار لليتامى، والفرض أن المال صار لليتامى، يزكي؟ قال نعم، قال نعم يزكي. استدلوا فيها على أنه هذا عبد مشترك بين الوراق لليتامى، قالوا نعم يزكي، يعني نعم تجب الزكاة عنه من مال، تجب الزكاة عنه من مال. أولا استدلال بهذه الرواية قبل الكلام في السند، وقد مر الكلام في السند، قبل الكلام في السند الاستدلال في هذه الرواية مبني على ماذا؟ على كون موت المولى قبل هلال شوال، لأنه إذا مات قبل هلال شوال يصبح المال لمن؟ للوراث. فلما صال الوراث وهل الهلال فتجب الزكاة على الوراث، يزكون عنه، لأنهم ملكوا العبد ورثوه قبل الهلال ولو بلحظة. إذن الاستدلال مبني على ماذا؟ مبني على كون موت المولى قبل الهلال. صاحب الوسائل رحمه الله حملها على ماذا؟ حملها على موت المولى بعد الهلال، وبناء على ذلك تخرج عن محل الاستدلال له. إذا حملناها على موت المولى بعد الهلال، لا قبل الهلال، بعد الهلال، بمعنى لا تجب الزكاة ماذا؟ لا تجب الزكاة على الوراث، لأنه ملك بعد الهلال لا قبل الهلال، يعني دخل في ملكهم وقد هل الهلال، مثل ما لو ولد له ولد بعد الهلال لا تجب زكاته، يعني لا يجب على الأب أن يدفع زكاة الولد لأنه ولد بعد الهلال. فإذا أولا هي كلام استدلال بها مبني على كون موت المولى قبل الهلال لا بعد الهلال. أروح ثانيا ليش بعد الهلال؟ ممكن قبل أن يصعد اليتامى. أول قلنا الرواية السابقة ضعيفة، تراجع ما ذكرناه من السنة، ذكرنا شيء كل رواية ضعيفة، عند كلام المصنف البالغ العاقل ذكرنا الرواية هناك، هذا واحد إذا هي ضعيفة. ثانيا أصلا مخالف للأصول هذه الرواية، يعني مضاف لضعف السند هي مخالفة للأصول. ليش مخالفة للأصول؟ لما صار المملوك ملك لليتامى إرث، كيف يتصرف بدون ابن الولي المملوك؟ كيف يدفع الزكاة عن نفسه والفرد هو مملوك والمال الذي بيده لليتامى؟ يعني هو نفسه ملك اليتامى والمال الموجود في يد ملك اليتامى، كيف يتصرف؟ فعندنا قاعدة مسلمة لا نقاش فيها، وهي أن أموال القصر بشكل عام، يعني كل بالغ إذا ما عنده ولي خاص، لا أب ولا جد لأب، ولا كان وصي من الأب أن فلان وصيه، ما عندنا يعني ولي علي جعله ولي شخص، الحاكم الشرعي هو وليه، أنا قاعدة عامة، ولا يمكن أن يتصرف، لا هو اليتيم ولا غيره، تصرفه باطل. وإذا عندنا مشكلة غالبا تحصل في المجتمع، يموت شخص وما عنده جد لأب، والأم تتصرف بأموال اليتامى بلا مصير بلا إجازة. هل البعض قد يلتفت يسأل، لكن كثير لا يلتفت ولا يسأل. فهو هنا مشكلة، كيف تصرف المملوك بلا إذن لولي؟ وخالف القواعد هذا. لذا نقول لسنا بحاجة لاستدلال بهذه الرواية، من ناحية هي ضعيفة السند، من ناحية مخالفة للأصول، نحن يكفينا الإطلاقات والعمومات. يعني طالما عندي شيخنا إطلاقات وعمومات وهو حجة بالنتيجة، أنا ليش ألجأ إلى شيء ضعيف وفيه عدة إشكالات؟ أخذ ليش؟ أخذ بالشيء الحسن اليقين صحيح ثابت. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، شيء لا أشك فيه أتركه وأذهب إلى الشيء المشكوك أخليش. عندنا إطلاقات وما نعمل بها تشمل هذا النورين، وبناء عليه فلسنا بحاجة لهذه الرواية الضعيفة. إذا الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن العبد إذا كان مشترك بين ملاك فتجب عليهم إذا كان في عيلتهم، أو تجب على واحد إذا كان في عيلته. أما ما ذهب إليه الشيخ الصدوق من لا فطرة عليه إلا أن يكون لكل وارث أو لكل شخص رأس ثان، يعني إذا كان شخص مملوك لاثنين أو ثلاثة لا تجب عليهم زكاته، إلا أن يكون لكل مولى رأس يعني عبد يخصه. ما هو دليلك؟ يعني الشيخ الصدوق ما هو دليلك؟ قال عنده رواية الشيخ الصدوق رحمه الله، استدل بما رواه بإسناده، الناس يذكر المصدر بإسناده، عن محمد بن مسعود العياشي، عن محمد بن نصير، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت عبد بين قوم، عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة، يعني عامل مملوك لجماعة عليهم أن يؤدوا زكاة الفطرة عنه إذا هل الهلال. قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة، قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته. وإذا، طبعا هذه الجملة واضحة، وإذا كان عدة، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء، وكانوا جميعا فيهم سواء، أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، يعني العبد عبدين عنده ثلاثة إلى آخره، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس، كل واحد أقل من رأس له، فلا شيء عليهم. جدا معقد في الصدر وفي الدين، يعني الاستدلال بهذه الرواية على عدم الزكاة عن المملوك إذا كان لجماعة يستدل بفقرتين. الفقرة الأولى في الصدر جدا واضحة، قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعلي أن يؤدبه، إذا لم يكن مفهوم الشرط فليس علي أن يؤدبه. أيضا الدين يقول: وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس، أقل فلا شيء عليه. هذه الرواية عمل بها الشيخ الصدوق رحمه الله.
لمين الرواية
أصلا؟
لمين الرواية؟
الشيخ الصدوق عن الإمام الرضا، عن النبي عبد الله عليه السلام،
الراوي الأخير مولانا
زرارة، عن حريز عن زرارة
مشكور.
هذه عمل بها الشيخ الصدوق، كما أن ظاهر الوسائل أخذ بها الشيخ الحر، إذن أخذ بها صاحب المدارك أدلى بدلوه. صاحب المدارك ماذا قال؟ صاحب المدارك قال: وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند، سوف أبين ليش ضعيفة، إلا أنه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته، لا يبعد. ليش؟ يقول: لمطابقته لمقتضى الأصل وسلامتها عن المعارض. انتهى كلام صاحب المدار رحمه الله، قال: لا يبعد المصير إليها لأن مطابق للقاعدة للأصل. الأصل يعني ماذا يقصد الأصل؟ يعني الأصل عدم وجوب الزكاة عنهم، هكذا يقصد الأصل، وسلامتها عن المعارض. أقول أولا قبل أن نناقش صاحب المدارك، أولا هذه الرواية ضعيف جدا. ضعيف أولا بسهل بن زياد واحد، ثانيا وإسماعيل بن سهل اثنين، وضعيف بجهالة منصور بن العباس ثلاثة، ومظفر بن جعفر العلوي الواقع في إسناد الشيخ الصدوق للعياشي. إذا فيها اثنين ضعفاء واثنين مجهولي الحال. ومع هذا صاحب المدارك كل دربه كل أمره الرواية الموثقة لا يعمل بها، موثقة شيء لا يعمل بها، هذا مع ضعفها يقول لا يبقى المصير إليها، يعني مع ضعفها. والأصعب من ذلك يقول لموافقتها المقتضى الأصل. الشيخ سيدنا سيدنا سيد السند يعبر عنه صاحب المدارك سيد السند، سيدنا مع وجود الإطلاقات لما نرجع للأصل، الأصل براءة، نرجع للأصل. ها؟ ثم تقول سلامة على المعارض مع كل هذه الروايات لتقول أنه يجب كذا، تقول يسلم معارض، يعني ما كان ينبغي، ما كان، كنت يعني أظن أن يصدر هذا الكلام صاحب ذلك رحمه الله. على كل حال فالرواية ضعيفة، فقد عمل بها الشيخ الصدوق من المتقدمين، يعني إن قلت شيخنا لعلك تقول شيخنا، أنت شيخنا، نحن نمشي على مبنى المشهور بالرجال، وهو مشهور العلماء مبناهم بالرجال، أن المشهور المتقدمين إذا عملوا برواية ضعيفة فعملوا جار ضعف السنة، هذا مشهور أصول العلماء. يعني مثلا الهمداني رحمه الله يقول أنا تابع للمحقق في هذه مو في هذه المسألة، المسألة ما عنده كلام، لكن هذا المبنى صاحب المحقق يقول عمل جابر، يقول عندي جابر، يقول أنا تابع له، تابع له. فعندنا مشهور علماء يعملون بالرواية الضعيفة إذا عمل بها مشهور المتقدمين، لأن عندهم عمل المشهور جابر ضعف السنة. أقول لو سلمنا بهذا المبنى ونحن لا نسلم، قلنا نحن هذا المبنى ضعيف عندنا، لكن اليوم استثنائي أخر نريد أن نسلم به أخر هكذا، لو سلمنا بهذا المبنى. وما هذا نقول وين المشهور الذي عمل بها؟ تفضل وين؟ فقط الشيخ الصدوق، مش الصدوق هو المشهور، الشيخ الصدوق شيخنا، الشيخ الصدوق مهما على شأنه يبقى الشيخ الصدوق، النتيجة واحد. نعم وافقه بعض متأخرين المتأخرين من الصاحب والوسائل الصاحب المدارك، ولا نحن كلامنا مش متقدمين الذي يجبر البعض. حتى لو عملنا بمقالب المشهور أن خبر الضعيف إذا عمل به المشهور يجبره، حتى لو آمنا بذلك المشهور لم يعمل بها، إذا من ناحية هي ضعيفة، من ناحية المشهور لم يعمل بها، من ناحية مع وجود الإطلاقات كيف نعمل بالأصل، وهكذا. لذا هذا الكلام لم يكتب له التوفيق، يعني ما ذهب إليه الشيخ الصدوق من أنه لابد أن يكون لكل شخص رأسان ووافقه صاحب المدارك كذا، هذا الكلام في غير محل إنصافا. الخلاصة أن ما ذهب إليه المشهور شيخنا من أنه يجب زكاته على الملاك إذا كان في عيلولته، ما هو الصحيح، هذا هو الأنصاف في المسجد. ثم قال الشهيد رحمه الله قال ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع يديره على عياله بنية الفطرة من كل واحد ثم يتصدق به على غيرهم. مسألة معروفة، نحن قلنا في مبحث زكاة الفطرة قلنا تجب زكاة الفطرة على الغني، يعني يشترط في وجوب الزكاة أن يكون المزكي غنياً، غنياً المال الذي ذكرناه طبعاً لا نشتبه، وهكذا شيء نقول سابقاً وهكذا قلنا. لو فرضنا اليوم شخص فقير ما عنده ليس غني حتى تجب عليه زكاة الفطرة، ليس غني شرعا، يستحب له لهذا الفقير إذا كان هو موجود وله عيال أيضا، أن ماذا يستحب أن إذا كان عنده شيء ولو صاع من الحنطة من الشعير من التمر من الزبيب أو مقابله من البال مثلا، يستحب أولا أن يخرج عن نفسه ثم يتصدق به على ولده على عائلته، يديره، هم يعبرون أنه يعطي من واحد لواحد، أنا أعطي من الزوج لهذا الولد، هذا الولد هذا الولد إلى أن يتم الدورة، إما أن يرجع إلى الأول وهو يتصدق به للفقير، أو أن آخر شخص وصلت إليه النوبة هو يعطيه للفقير، أو لا آخر شخص يتصدق به على واحد من العيال ليس الأجنبي على مجلس. إذا يستحب هكذا أن يخرجها عن نفسه. أقرأ لكم ماذا قال الأعلام ثم نرى الرواية. المعروف بين الأعلام أنه يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعياله. قال صاحب المدارك رحمه الله: أما أنه يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعن عياله، يعني أصل الاستحباب، فقال في المنتهى، يعني هو ينقل عن المنتهى العلامي، فقال في المنتهى إنه مذهب علماء من أجمع إلا من شبه، هذا مذهب العلماء استحباب إخراج الفطرة للفقير إلا من شبه منهم إلى آخر. وفي الجواهر قال بل الإجماع بقسمي عليه، بما بقسمي عليه أقول انصافا أنا ما رأيت المخالف يعني الذي يعتد به عندنا لم أره، بل إذا كان المسألة متسالمة عليها مضافا للروايات الواردة في المقام، الروايات وإن كان ظاهرها الوجوب وجوب زكاة على الفقير لكنها محمولة على الاستحباب، لأنه الفقير لا تجب عليه الزكاة محمولة على الاستحباب. مثلا عندك صحيح الزرارة الوسائل باب 3 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2 قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الفقير الذي يتصدق عليه، يعني يأخذ الصدقة يأخذ الزكاة، الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة وأيضا هو يجب عليه زكاة الفطرة، هل عليه؟ قال نعم، يعطي مما يتصدق به عليه، يعني الشخص اللي أعطوه الزكاة هو يدفع الزكاة من هذا الذي أعطوه إياه. نعم هذه الصحيحة وإن كانت ظاهرة في الوجوب. قال نعم، قال عليه نعم، قال نعم، قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة عليه؟ قال نعم عليه. هي وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكنها حتما محمولة الاستحباب جمعا بين الروايات، لأن الفقير لا تجب عليه الزكاة فمحمولة على الاستحباب بلا شك. إذا لا إشكال في أصل الاستحباب أن الفقير يستحب أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن عياله. أما هذه الكيفية، هذه الإدارة فلان يعطي لفلان، فلان يعطي لفلان، ثم تعطى مثلا لأجنبي. ما الدليل عليه على هذه الكيفية؟ عندنا رواية، قد نرى هذه الرواية ماذا يستفاد منها، وهي معتقد إسحاق بن عمار. انتبه شيئا للرواية حتى نرى ماذا نستفيد منها. الوسائل باب ثلاثة من أبواب زكاة الفطرة، حديث ثلاثة. وقد إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، يعني عنده صاع فقط، وحتما الفقير هذا صاع، صاع يعني 3 كيلو للحنطة أو للشعير، لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، يعطيه غريبا، يعني يعطي هذا هذه الزكاة وهذا الصاع غريبا، يعني لغير عياله، لفقير فقير أجنبي، يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله، أو يأكل هو وعياله، لا يدفع. ماذا يفعل هذا الفقير؟ قال: يعطي بعض عياله، أنا أعطيه لبعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه. هذا العيال يعطيه للعيال للولد مثلا الثالث أو الثاني عن نفسه. يترددونها يعني من واحد لواحد، لا يترددونها. أول هو عنده زوج وخمسة أولاد، أعطى الزوج أعطت الولد هذا، الولد أعطى الولد الثاني، الثالث واحد ثلاث. قال الرواية هكذا: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه، يترددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة، فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة. ترى شيء، هذه الرواية عندنا، انتبه بهذا اللفظ بهذا النص، وين فيها أن الأخير صدق بها الأجنبي، أو أن الأخير يرجع إلى الأول، أو أنه يتصدق بعضه يعطيها لواحد فقط لا يعطي الأجنبي؟ انظر العلماء ماذا قال. قال صاحب المدارج رحمه الله: وظاهر العبارة أن المتصدق هو الأول، الأول هو المتصدق، يعني هو الذي يعطيه الأجنبي الأول. قال: وذكر الشهيد في البيان أن الأخير منهم يدفع إلى الأجنبي. المصنف في البيان، وهو المصنف له كتاب البيان أيضا، أنا مؤكد به البيان، طبعا ليس هو في حجم الدروس وليس كاملا أيضا، ولكن فيه كثير يحتاج إلى شهد الحال. في البيان يقول الشهيد الأخير هو الذي، يعني هو المتصدق الأخير، يعني الأخير يعطيها الأجنبي. صاحب المدام يقول: لا، الأول يعطيها الأجنبي. قال: وذكر الشهيد في البيان أن الأخير منهم يدفع للأجنبي. قال صاحب المدارك: مشكلة عن قال، وهو لا يطابق معنى الإدارة التي ذكرها هو وغيره. وهذا إذا كان الأجنبي الإدارة، يعني يجعل الأول، هذا معنى الإدارة، يدير. قال: هو لا يطابق معنى الإدارة التي ذكره وغيره. ثم قال: والرواية خالية من ذلك كله. رواية ما فيها شيء من هذا القبيل، لا الأخير يدفعها ولا أن الأول يدفع فيه. أقول شيخنا، تريد أنصاف شيخنا، ننظر إلى الرواية، تجني في هذا الموارد في غير محله، ننظر إلى الرواية شيخنا. الرواية أولا فيها شيء واضح، بعضهم يعطي للبعض الآخر، هذا واضح شيخنا، يعني لا تقول شيخنا هذه مجملة، واضح هذه، يعطي البعض كذا وإلى آخره يتبدونها. أما من يعطي الأجنبي؟ الأول، الأول أو الأخير ساكتة، ما فيها شيء. فلذا نقول يصح أن الأخير يعطيها للأجنبي أو أن الأول يعطيها، يرجع للأول، الأول يعطيها للأجنبي، يصح كل من الله. هذا واحد. ثانيا ما فيها يعطيها للأجنبي، تقول تكون عنه فترة واحد، يحتمل أنه تعطى للأجنبي، ويحتمل أن الأخير يتصدق به على بعضهم، وصارت له لما صارت له تصدق على واحد منهم. إذن يصح، يصح الأخير يعطيها مثلا للوسط أو للأم وكذا صدقة زكاة عنه، هذا صح. الرواية ما فيش، نعم فيها إشعار، فتكون عنهم جميع قطعة واحدة، فيها إشعار أن أعطاها للأجنبي، يعني تكون هذا الصح فطرة عن كل. ليش إشعار ليس ظهور؟ وإذا ممكن أن تكون لما أعطاها لواحد فطرة عن الكل أيضا، يعني أعطاها لواحد منهم أيضا فطرة عن الكل. إذا قلت أنا فيها إشعار، أخذ إشعار شيء وظهور شيء آخر، فيها إشعار أنه دفع للأجنبي، نعم لا إشكال أن الأولى أن تدفع للأجنبي، هذا الأولى. لكن لا نقول يتعين ذلك، الرواية ما فيها يتعين ذلك. وبناء عليه في هذه الحالة يستحب الإخراج بهذا الشكل الذي ذكرناه. يبقى شيء في الرواية في المقام، هو لو فرضنا أن أحد الأولاد صغير قاصر، طيب من يتولى عنه القبض والإعطاء؟ الولي. الأبو أنا عندي اثنين قصة يعني غير بالغين، طيب أنا أعطيه، يعني هو يستطيع أن يقبض؟ لا ما يستطيع، أنا أقبل عنه. هو لما يعطي الآخر من يعطيه؟ الولي. هنا أشكله، قال هل هناك مصلحة؟ واحد ولد فقير عنده صاع من الحنطة أو التمر، تعطيه لشيء آخر فيه مصلحة؟ ولما صار له، والفرق أن الأم أعطت من؟ الصغير طبعا بقبض الولي. الولي لما يريد أن يدفع من الصغير إلى صغير آخر أو إلى أجنبي أو ما شابه ذلك، وهذا شيخنا أو إلى أخي أو شيء آخر، فبالنتيجة هذا التصرف في مال الصغير، وهذا خلاف المصلحة. وين المصلحة؟ واحد فقير ما عنده إلا صاع، تأخذ وصدق عنه، وين المصلحة في شيخنا؟ أما جوابه والإشكال عليه وجوابه يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.